باب الإحصار. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حجاج الصوافي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن كريمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال أكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق. قال صدق. حدثنا محمد بن متوكل العسقلاني وسلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرج أو كسر أو مريض فذكر معناه. قال سلمة قال أخبرنا معمر. حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة قال عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون قال سمعت أبا حاضر الحمياري يحدث أبي ميمون بن مهران قال خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام بن الزبير بمكة وبعث معي رجال من قومي بهدي فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم فنحرت الهدي مكاني ثم أحللت ثم رجعت فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي فأتيت ابن عباس فسألته فقال أبدني الهدي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء. باب دخول مكة. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان إذا قدم مكة
والإحصار إنما هو خاص في الحج والسنة بذلك أن يكون لمن غلب على ظنه أن يحبس لا أن يفعله كل حاج أو معتمر فضلا أن يفعله الإنسان في غير الحج والعمرة كالمعتكف ونحو ذلك فإنه لا أصل له في الاعتكاف لا أصل له ولم يثبت النبي عليه الصلاة والسلام بل لم يكد يرد عنه عليه الصلاة والسلام شيء في هذا فنقول إنما هو للمحصر لحال المحرم الحاج أو المعتمر إذا غلب على ظنه أنه يحبس إذا غلب على ظنه أنه يحبس فإنه يقول بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الاشتراط وذلك يقول محلي حيث حبستني. أما في مسألة الاعتكاف وغير ذلك فإنه لا أصل له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب دخول مكة. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان إذا قدم مكة بات بذي طوما حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل. حدثنا عبد الله بن جعفر البرمكي قال حدثنا معن عن مالك حاوى حدثنا مسدد بن حنبل عن يحيى حاوى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من ثنية العليا. قال عن يحيى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من كذا من ثنية البطحاء ويخرج من الثنية السفلى. زاد البرمكي كان يدخل من كداء من ثنية البطحاء ويخرج من الثنية السفلى. زاد البرمكي يعني ثنية مكة. وحديث مسدد أتم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس. حدثنا هارون وعبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كدا من أعلى مكة ودخل في العمرة من كدا وكان عروة يدخل منهما جميعا وأكثر ما كان يدخل من كدا وكان أقربهما إلى منزله. حدثنا ابن مثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. باب في رفع
وكدا بالفتح هي موضع الدخول وكدا بالضم هي موضع الخروج ولهذا يختصرها البعض يقولون ادخل فافتح واخرج واضمم فالدخول بكدا والخروج بكدا. نعم.
السلام عليكم. باب في رفع اليدين إذا رأى البيت. حدثنا يحيى بن معين قال عن حدثنا يحيى بن معين أن محمد بن جعفر حدثهم قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا قزعة يحدث عن المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت يرفع يديه فقال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا إلا اليهود قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نكن نفعله. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا ثابت بن بناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام يعني يوم الفتح. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا بهز بن أسد وهاشم يعني ابن القاسم قال حدثنا سليمان بن مغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي هريرة قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت ثم أتى الصفا فعلاه حيث ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله عز وجل ما شاء أن يذكره ويدعوه وقال والأنصار تحته قال هاشم فدعا وحمد الله ودعا بما شاء أن يدعوه باب في تقبيل الحجر حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر أنه جاء إلى الحجر فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك باب استلام الأركان حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا ركنين يمانيين حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه أخبر بقول عائشة إن الحجر بعضه من البيت فقال ابن عمر والله إني لا أظن عائشة إن كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك استلامهما إلا أنهما ليس على قواعد البيت ولا طاف الناس وراء الحجر إلا لذلك حدثنا مسدد قال حدثنا أهل عبد الزنبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعوني استلم الركن اليماني والحجر في كل طوفه قال وكان عبد الله بن عمر يفعله باب الطواف الواجب حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير نسلم الركن بمحجن حدثنا مصرف بن عمرو اليامي قال حدثنا يونس عن ابن بكين قال حدثنا ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن زبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور الصفية بنت شيبة قالت لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح طاف على بعير يسلم الركن بمحجن في يده قالت وأنا أنظر إليه حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع المعنى قال حدثنا أبو عاصم عن معروف يعني ابن خربوذ المكي قال حدثنا أم الطفين قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ثم يقبله زاد محمد بن رافع ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعا على راحلته حدثنا أحمد بن محمد قال
التقبيل إذا أمكن الإنسان أن يقبل الحجر فإنه يكفيه ولا يشير إليه وإذا لم يستطع أن يقبله يمسه بيده ويقبل يده ولا يشير إليه وإذا استطاع أن يمسه بمحجر أو بعصا ويقبل ذلك العصا فلا يحتاج حينئذ أن يشير إليه الإشارة هي عوض عن التقبيل إشارة هي عوض عن التقبيل وإذا استطاع أن يرمي عليه رداءه ثم يجذب رداءه ثم يقبله كان له ذلك وقد جاء هذا عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله بإسناد صحيح أنه رمى عليه رداءه ثم قبل رداءه وإذا لم يتيسر له أن يمس شيء منه ثم يقبل ذلك فإنه يشير إليه وهل يستقبله أم لا ويتوقف عنده لا يتوقف عنده وإنما هو ماض وأما الاستقبال يستقبل ببدنه نقول لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استقبل الحجر ببدنه وإنما كان يقبله وطبيعة المقبل فإنه لا بد أن يستقبل الحجر وأما إذا لم يستطع أن يقبل فإنه يشير بيده ولا يستقبل جاء الاستقبال عن بعض الصحابة جاء عن أنس بن مالك وروي أيضا عن بعض التابعين فإن فعله الإنسان فلا حرج وإن تركه باعتبار عدم الدليل فهو أولى نعم
أحسن الله عليكم حدثنا هارون وعبد الله ومحمد بن رافع المعنى قال حدثنا أبو عاصم عن معروف علي بن خربوط المكي قال حدثنا أبو الطفيل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت على راحلته يستلم الركن بمحجنه ثم يقبله زاد محمد بن رافع ثم خرج إلى الصفا والمروة فطاف سبعا على راحلته حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليراه الناس وليشرفه وليسألوه فإن الناس غشوه حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن كلمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين حدثنا قال أبي عمالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بطول كتاب مسطور
طاف النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا وطاف النبي عليه الصلاة والسلام راكبا وسعى ماشيا عليه الصلاة والسلام بين الصفا والمروة ولم يسع النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على راحلته، وإنما كان طوافه ماشيا وراكبا. ويجوز للإنسان أن يركب في الطواف إذا كان لذلك لحاجة، والأولى أن يكون ماشيا. لماذا؟ لأنه ثمة سنن لا تتحصل للإنسان إلا إذا كان ماشيا، مثل الرمل، وكذلك أيضا من تقبيل الحجر في كل مرة، وغير ذلك من الأحكام الشرعية. ولكن إذا كان الإنسان له حاجة أو مثلا به مرض أو غير ذلك فلا حرج عليه. وإذا فعله الإنسان بلا سبب فطوافه صحيح.
السلام عليكم. باب الاطباع في الطواف. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن ابن يعلى عن يعلى قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر. حدثنا أبو سلمة موسى قال حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تمروا من الجيرانة فرملوا بالبيت وجعلوا أرضيتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى. باب في الرمل. حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا
والاطباع يكون في طواف القدوم لا يكون في غيره، سواء كان طواف الإفاضة سواء كان طواف الحج أو كان طواف الوداع. أما بالنسبة للطواف القدوم هو الذي يكون فيه الاطباع، وأما بالنسبة للسعي فلا يكون فيه اطباع أيضا، لا يكون فيه اطباع. فإذا انتهى من طواف قدومه فإنه حينئذ ينتهي من الاطباع ويجعل الرداء على منكبيه جميعا.
حسنا الله عليكم. باب في الرمل. حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا أبو عاصم الغنوي عن أبي الطفيل قال قلت لابن عباس يزعم قوم كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رمى بالبيت وأن ذلك سنة. قال صدقوا وكذبوا. قلت ما صدقوا وما كذبوا؟ قال صدقوا قد رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوا ليس بسنة، إن قريشا قالت زمن الحديبية دعوا محمدا وأصحابه حتى يموتوا موتا النغف، فلما صالحوه على أن يجيء من العام المقبل فيقيموا بمكة ثلاثة أيام فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركون من قبل قعيقعان عن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ارمنوا بالبيت ثلاثا وليس بسنة. قلت يزعم قومك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة على بعير وأن ذلك سنة. قال صدقوا وكذبوا. قلت ما صدقوا وما كذبوا؟ قال صدقوا قد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة على بعير وكذبوا ليست بسنة. كان الناس لا يدفعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصرفون عنه، فطاف على بعير ليسمعوا كلامه وليروا مكانه ولا تناله أيديهم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير أنه حدثه عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا وقد وهنتهم حمى يثرب، فقال المشركون إنه إن يقدموا عليكم قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شرا، فأطلع الله تعالى سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا بين الركنين، فلما رأوهم رملوا قالوا هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد منا. قال ابن عباس ولم يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم. حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطاب يقول في من رملان اليوم الكشف عن المناكب، وقد أطأ الله الإسلام ونفى الكفر وأهله، مع ذلك لا ندع شيئا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم الطبع فاستلم وكبر ثم رمل ثلاثة أطواف، وكانوا إذا بلغوا الركن اليماني وتغيبوا من قريش مشوا ثم يطلعون عليهم يرملون، تقول قريش كأنهم غزلان. قال ابن عباس فكانت سنة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الطفيل عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه تمروا من الجيرانة فرملوا بالبيت ثلاثا ومشوا أربعة. حدثنا أبو كامل قال حدثنا سليم بن أخضر قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. باب الدعاء في الطواف. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج عن يحيى بن عبيد عن أبيه عن عبد الله بن السائب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
وهذا أمثل الأدعية التي جاءت في الطواف أن يكون يقوله بين الركنين، ما عدا ذلك فيذكر الله عز وجل ويدعو بما شاء ولم يثبت ذكر معين. ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك هذا الدعاء بين الركنين، كذلك أيضا ما كان عند الحجر الأسود من ذكر الله سبحانه وتعالى من قول الإنسان من قول الإنسان الله أكبر. ومع ذلك فيذكر الله عز وجل بما شاء، لا يثبت في ذلك قراءة القرآن ولا التلبية ولا دعاء مخصوص بعينه. نعم.
السلام عليكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعا ثم يصلي سجدتين. باب الطواف بعد العصر. حدثنا ابن الصلح والفضل بن يعقوب هذا لفظه قال حدثنا سفيان عن ابن الزبير عن عبد الله بن بابا الجبير بن مطعم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع أحدا يطوف بهذا البيت أي ويصلي أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال الفضل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا. باب طواف القارن. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن جرير قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافه الأول. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس بن شهاب عن عروة عن عائشة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه لم يطوفوا حتى رموا الجمرة. حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن قال أخبرني الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. قال الشافعي كان سفيان ربما قال عن عطاء عن عائشة وربما قال عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة. باب الملتزم. حدثنا عثمان بن أبي شبل قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت لألبسن ثيابي وكانت داري على الطريق فلأنظر أن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة وهو وأصحابه وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدود يوم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. حدثنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم. حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت ألا تتعوذ قال نعوذ بالله من النار ثم مضى حتى استلم الحجر وقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعه وكفيه كلا وبسطهما بسطا ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد بن عمرو المخزومي قال حدثني محمد بن عبد الله بن السائب عن أبيه أنه كان يقود ابن عباس فيقيمه عند الشقة الثالثة مما يلي الركن الذي يلي الحجر مما يلي الباب فيقول له ابن عباس أنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاهنا فيقول نعم فيقوم فيصلي.
لا يثبت حديث مرفوع في الملتزم ولا فضع أن يكون ثمة الدعاء فيه. الحديث التي هو الواردة فيه كلها معلولة وإنما جاء في ذلك بعض الموقوفات. جاء في هذا عن عبد الله بن عباس وجاء أيضا عن حميد وجاء أيضا عن عكرمة ومجاهد وغيرهم.
أحسن الله عليكم. باب أمن الصفا والمروة. حدثنا القعنبي عن مالك حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة حا وحدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن وهب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قالت عائشة أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن قال أرأيت قول الله عز وجل إن صفا والمروة من شعائر الله فما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما. قالت عائشة كلا لو كان كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما وإنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنى وكانت منى حذو وقديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد بن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر فطاف بالبيت وصلى خلف المقام ركعتين ومعه من يسره من الناس فقيل لعبد الله أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة قال لا. حدثنا تميم بن المنتصر قال أخبرنا إسحاق بن يوسف قال أخبرنا شريك عن إسماعيل بن أبي خالد قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى بهذا الحديث زاد ثم أتى الصفا والمروة فسعى بينهما سبعة ثم حلق رأسه. حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا عطاء بن سائب عن كثير بن جمهان أن رجلا قال لعبد الله بن عمر بين الصفا والمروة يا أبا عبد الرحمن إني أراك تمشي والناس يسعون قال إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وأنا شيخ كبير. باب صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وعثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار وسليمان بن عبد الرحمن الدمشقيان وربما زاد بعضهم على بعض الكلمة والشيء قالوا حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زر الأعلى ثم نزع زر الأسفل ثم وضع كفه بين ثديه وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك وأهلا بي يا ابن أخي سل عما شئت فسألته وهو أعمى وقد جاء وقت الصلاة فقال فقام في نساجة ملتحفا بها يعني ثوبا ملفقا كلما وضع على مكيبه رجع طرفه إليه من صغارها فصلى بنا ورداؤه إلى جنبه على المشرف فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فعقد تسع ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع فقال اغتسلي واستدفري بثوب وأحرمي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد
وهذا من أمر على غسل المحرم وذلك أنه أمر وهي نفسة أن تغتسل والنفسة لا تستفيد من غسلها شيء فلا تستحل صلاة ولا تستحل صيام ولا يستحل زوجها كذلك فإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا الموضع ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي واستدفري بثوب وأحرمي فقوله اغتسلي وأحرمي إشارة إلى الاغتسال إنما يكون الإحرام واغتسال الإحرام يتفق العلماء عليه على مشروعيته وإنما في مرتبته منهم من يجعله آكد من غسل الجمعة وهذا جاء عن بعض الأئمة ومنهم من يجعل الفدية على من تركه وهذا قول سفيان الثوري نعم
أحسن الله إليك فقال اغتسلي واستدفري بثوب وأحرمي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء قال جابر نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعلم تأويله فما عمل به من شيء عملنا به فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يهنون به فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه
في قوله فأهل بالتوحيد لم ترد في كلام النبي عليه الصلاة والسلام لفظة التوحيد وإنما هو اصطلاح جاء بعد ذلك اصطلاح جاء بعد ذلك وإنما جاء أصل اشتقاقها أحد ووحد كما في حديث عبد الله بن عباس إلى أن يوحد الله وجاء بعدها مصطلح العقيدة بعد هذا نعم
السلام عليكم فلم يرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته قال جابر لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمن ثلاثا ومشى أربعة ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت قال فكان أبي يقول قال ابن نفيل وعثمان ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سليمان ولا أعلمه إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهذا لا يظهر أن قوله واتخذوا مقام إبراهيم مصلى أن هذا من السنة أن يتلوه وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام به الاحتياج كذلك في قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله إذا أراد أن يصعد على الصفا ليس من السنة أن يقولها وإنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام بها أن يستدل أنه يترجم القرآن ويفهم معانيه فيقوم بهذا الفعل ولو كان كذلك لا كان أيضا أن يقول عند ذهابه إلى المقام واتخذوا مقام إبراهيم مصلى فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما يستدل ولا يجعل ذلك ذكرا ولا أعلم أيضا أحدا من الصحابة عليهم رضوان الله من فعل ذلك وأخذه على أنه سنة نعم
أحسن الله إليكم يقرأ في الركعتين بقل هو الله أحد وبقل يا أيها الكافرون ثم
وهي سورة الإخلاص وسورة الإخلاص هذه مدرجة في الخبر وليست مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام ويظهر أن إدراجها من حاتم بن إسماعيل الذي يروي هذا الخبر عن جعفر بن محمد وقد بين إدراجها جماعة من الحفاظ كالخطيب البغدادي وكذلك جاء عن أبي حاتم أنه قال بإدراجها ولا تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقرأ الإنسان ما شاء من السور نعم
أحسن الله إليكم ثم رجع إلى البيت فاستلم الركن ثم خرج من باب من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فكبر الله ووحده وقال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا صبت قدماه رمل في بطن الوادي، حتى إذا صعد مشى حتى أتى المروة فصنع على المروة مثل ما صنع على الصفا، حتى إذا كان آخر الطواف على المروة قال إني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سوق الهدي ولا جعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة، فحل الناس كلهم وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من كان معه هدي فقام سراقة، ومن كان معه هدي فقام سراقة بن جعش فقال يا رسول الله يا لعامنا هذا أم للأبد، فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه في الأخرى ثم قال دخلت العمرة في الحج هكذا مرتين، بل لأبد أبد. قال وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبس ثيابا صبيغا واقتحلت، فانكر علي ذلك عليها وقال من أمرك بهذا، فقالت أبي، فكان علي يقول بالعراق ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة بالأمر الذي صنعته مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقالت أبي أمرني بهذا، فقال صدقت. ماذا قلت حين فردت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فإن معي الهدي فلا تحلل، قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن 100، فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. قال فلما كان يوم التروية وجهوا إلى منى وأهلوا بالحج، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة له من شعر فضربت بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنميرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فركب حتى أتى وطن الوادي فخطب الناس فقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وأول دم أضعه دماؤنا. قال عثمان دم ابن ربيعة، وقال سليمان دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وقال بعض هؤلاء كان مستغضا في بني سعد فقتلته ذيل، ورب الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، واتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموه.
النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأقرب الناس وأعلاهم إليه وأشرفهم، وذلك أن العقوبات إذا لم يبدأ بها بأعلى الناس وأشرافهم وأسيادهم فإن الناس لا يتطوعون إذا كانوا دونهم، فإذا بدأ بالدون فإن العليا لا يرون أن هذا يشملهم، وإذا بدأ بالعليا فإن من دونهم يخافون، ولهذا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بأقرب الناس إليه وهو بعمه العباس، وكذلك أيضا بدم ابن ربيعة بن الحارث وهو بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا العدل يتم بأعلى الناس والشر يتم أيضا كذلك بأعلاه، فإن الأدنى يقلدون، لهذا تظل الأمم بضلال أسيادها وتهتدي بهدايتهم وتنعم بعدلهم. نعم.
أحسن الله إليكم. اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، وإن لكم عليهن أن لا يطعن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. ثم قال بإصبع السباب يرفع إلى السماء وينكبها إلى الناس اللهم اشهد. ثم أذن بلال ثم قام فصلى الظهر ثم قام فصلى العصر لم يصلي بينهما شيئا ثم ركب القصوى حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه فاستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذابت الصفرة قليلا حين غاب القرص وأردف أسامة خلفه فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصوى الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله وهو يقول بيده اليمنى السكينة أيها الناس كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. قال عثمان ولم يسبح بينهما شيئا ثم اتفقوا. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح. قال سليمان بن داء وإقامة ثم اتفقوا. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فرقي عليه. قال عثمان وسليمان فاستقبل القبلة فحمد الله وكبره وهلله. زاد عثمان وحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الضعن يجرين فطفق الفضل ينظر إليه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر وحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الشق الآخر وصرف الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر حتى أتى محسرا فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى الذي يخرجك إلى الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها بمثل حصى القذف فرمى من بطن الوادي. ثم صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المنحل فنحر بيده 63 وأمر عليا فنحر ما غبر يقول ما بقي وشركه في هديه. ثم
الذي نحر النبي عليه الصلاة والسلام 63 إشارة إلى عمر النبي عليه الصلاة والسلام فعن كل عام عن كل عام بدنه.
السلام عليكم. فنحر بيده 63 وأمر عليه فنحر ما غبر يقول ما بقي وأشرك في هديه. ثم أمر من كل بدانة ببضعة فجعل في قدر فطبقت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. قال سليمان ثم ركب ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فصلى بمكة الظهر. ثم أتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوه دلوا فشرب منه. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان يعني بن بلال حا وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي المعنى واحد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بأذان واحد بعرفة ولم يسبح بينهما وإقامتين وصلى المغرب والعشاء بجمع بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما. قال أبو داود هذا الحديث وأسنده حاتم بن إسماعيل في الحديث الطويل ووافق حاتم بن إسماعيل على إسناده محمد بن علي الجعفي عن جعفر عن أبيه عن جابر إلا أنه قال فصلى المغرب والعتمة بأذان وإقامة. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جعفر قال حدثنا أبي عن جابر قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم قد نحرتها هنا ومن كلها منحر ووقف بعرفة فقال قد وقفتها هنا وعرفت كلها موقف ووقف بمزدلفة فقال قد وقفتها هنا ومزدلفة كلها موقف. حدثنا مسدد قال حدثنا حفص بن غياث عن جابر بإسناده زاد فانحروا في رحالكم. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن جعفر عن أبيه عن جعفر قال حدثني أبي عن جابر قال فذكر هذا الحديث وأدرج في الحديث عند قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال فقرأ فيهما بالتوحيد وقل يا أيها الكافرون. وقال فيه قال علي رضي الله عنه بالكوفة قال أبي هذا الحرف لم يذكره جابر فذهبت محرشا وذكر قصة فاطمة رضوان الله عليها.